يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثني سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
يغسل كفيه أولا ثم مرافقه. مرافقه يعني المقابل التي قد لا يصل إليها الماء إلا بتعاهدها، مثل الإبطين، مثل مطاوي البطن، وكذلك العليتين وما أشبه ذلك. فهذه يبدأ بها أولا بعد غسل يديه ويبلغها، ثم بعد ذلك يفيض على نفسه الماء.
شيخ، قصد أهوى بهما إلى حائط
يعني أنه يغسل يديه بعدما يغسل فرجيه، يضرب بهما الحائط حتى يكون بهما تراب وينقيهما مما يعلق بهما.
قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل، حيث كان يغتسل من الجنابة.
يعني أنه إذا غسل فرجه ربما يكون بعد حاجة أنه يضرب بيده على الحائط حتى يعلق فيها شيء من الطين والتراب، ثم ينظفها بالماء ليكون ذلك أبلغ التنظيف.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
هذا الحديث فيه أمور: أحدها خدمة الزوجة لزوجها، يعني تقدم له الماء وما أشبه ذلك، ذلك الطعام وغيره. ثاني أن فيه تهيئة الوضوء للرجل من قريبه، زوجها أو ولدها وما أشبه ذلك، والاستعداد لهذا. ثالث فيه أن المغتسل من الجنابة أنه يبدأ بغسل يده اليمنى أولا، ثم يغسل يده اليسرى، ثم يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم ينظفها ويبالغ في تنظيفها ما بتراب وما أشبه ذلك، حتى يزيل ما لعله يعلق بها الرائحة أو ما أشبه هذا. ثم بعد هذا يغسل سائر جسده، وفيه أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم لا يعيد الوضوء ولكنه يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله، ثم يغسل رجليه، يكون رجلاه آخر ما يغسل. فيه أنه يتنحى عن مكانه الذي اغتسل فيه لغسل رجليه، ولكن هذا إذا كان في مكان يمسك الماء ويركض فيه الماء. أما إذا كان مجار فلا معنى لتأخره، وقد يكون في مكان لا يمكنه التأخر، يعني غسل رجليه في مكان آخر. ها؟ هذا هو صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الوضوء يدخل في الغسل، وأن الإنسان يكفيه أن يغتسل عن الوضوء، لا بأس بها. نعم.
قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن أبي فدي عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر.
هذا الحديث ضعيف، فيه رجل منكر الحديث، ومع هذا فإنه مخالف لأحاديث الأحاديث الصحيحة اللي مضى أنه يفرغ 3 لا 7، يغسل يديه 3، وهذا فيه أنه يغسل يده 7. وقد اختلف الفقهاء في غسل النجاسة، تغسل 7 مرة أو 3 أو تغسل حتى يتيقن من إزالتها، والصحيح أنها تغسل حتى تزول سواء كانت في مرة أو مرتين أو أكثر. وقوله لا أبا لك، هذه كلمة اعتادها العرب يقولونها ولا يقصدون معناها، لأن معناها لا أم لك أو لا أبا لك أخذ بمعناها، لكان معناها ليس طيبا، بل هو إما أن يكون أنه لا تعرف أمك أو لا يعرف أبوك فتكون لقيطا. وقد تذكر للمدح، يعني أنك تفعل أفعالا لا يفعله أبوك ولا يفعلها إلا أنت، وهذا أكثر ما تستعمل في هذا المعنى، ولكن في هذا السياق بالعكس، قوله وما يمنعك أن تعلم، وهذا من باب التأديب، كونه يؤدب ولده أو غلامه ويعاتبه على عدم الفطنة. على كل حديث مثل ما سبق ضعيف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1.
أما كون الصلاة فرضت 50 فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأما كون الغسل من الجنابة 7 ومن البول كذلك فهذا لم يثبت بحديث صحيح، وهذا إذا صح عن ابن عباس فإن له حكم الرفع، لكنه لم يصح. الجملة الأولى جاءت بها الأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليل، وهذا في ليلة المعراج، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل هذا، قبل أن يعرج به كان يصلي، ولكن صلاة غير مفروضة، يصلي بكرة وعشي ويصلي في الليل وفي بعض النهار من غير أن تحدد أوقات معينة، لما كان كما كانت الأنبياء تصلي قبل. فلما عرج به والمعراج مختلف فيه، متى كان؟ هل كان في السنة الثالثة من البعثة أو في السنة الرابعة أو في الثانية أو في الخامسة؟ وليس في تعيين الوقت فائدة تعود على المسلمين، إلا لو كان فيه ذلك لحفظ. وعلى كل حال عروجه من الأرض إلى السماء كان بعد الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس، عرج به من هناك إلى السماء وصعد السماوات كلها حتى جاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض أو من السماوات، وليس فوقها مكان يذهب إليه إلا ما أذن الله جل وعلا لبعض عباده من الملائكة الذين يطوفون بالعرش يحملونه، الذين يحفون بالعرش ومن حوله. هذا سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهى إليها كل ما عرج ينتهي إليها، والوحي الذي يأتي من الله جل وعلا ينتهي إليها حيث يكون جبريل عليه السلام الذي يتولى إبلاغ ذلك. وقد لقي صلوات الله وسلامه عليه الأنبياء في السماوات، شاهدهم وأخبر بهم وعين له، قيل له هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، رآهم حسب منازلهم عند الله، كل من كانت منزلته أرفع رآه في السماء التي هي أرفع. قد اختلفت الروايات في إبراهيم وموسى، بعضها جاء أن إبراهيم في السماء السابعة وأنه وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة. وفي روايات صحيحة أنه وجد موسى في السماء السابعة، وأن موسى لما وصل لأنه لما وصل إليه سلم عليه ثم جاوزه مرتفعا بكى قال ما ظننت يا رب أنك ترفع فوقي أحدا. وقد جاء تعليل ذلك في الحديث الصحيح أنه رآه في السماء السابعة لفضل كلام الله إياه، لفضل كلام الله إياه لأنه كلمه بدون واسطة. ثم لما وصل إلى المكان الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مستوى يسمع فيه صرير الأقلام، قد كان وحده وتأخر عنه جبريل عليه السلام، ناداه ربه وأوحى إليه ما أوحى إليه وكلمه وفرض عليه 50 صلاة، هكذا الذي جاء لم يذكر إلا الصلاة أنها فرضت 50، ولكن جاء في القرآن فأوحى إليه ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وما هنا مبهمة، لم تذكر تفصيلا ما، إما للتعظيم وإما للتكثير، لكن الذي ذكر في الحديث مفصلا هو الصلاة فقط، وفرضت عليه 50 صلاة فأخذها ممتثلا ذلك ونزل صحبة جبريل، لأن جبريل هو الذي يحمله. فلما وصل إلى موسى أمسكه موسى وقال ماذا فرض الله عليك يا موسى؟ قد علم موسى أنه لم يؤت به إلا ليفرض عليه الفروض، فقال فرض علي 50 صلاة فأمسكه وقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، وقد بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيع. فالتفت إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فرجع إلى المكان الذي جاء منه، أرجعه جبريل، فنادى ربه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي ضعيفة أجسامها وأبصارها وأسماعها وعقولها. فحط عنه 10 أو 5، فلم يزل يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن بقيت 5. فأمسكه موسى أيضا وقال: ارجع واسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيقها، قد بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيع. قال له: يا موسى، والله لقد ترددت إلى ربي حتى استحييت. عند ذلك قال: إذن انزل بسم الله. فناداه ربه جل وعلا: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في الكتاب 50 وهي في العدد 5، الحسنة بعشر أمثالها. هذا الذي صحت به الأخبار وذكر مفصلا. ولا شك أن الصلاة فرض لها الوضوء طهارة، ومن الطهارة الغسل من الجنابة، فهذا من شرائط الصلاة التي لا تصح إلا بها. وكونه جل وعلا خففها فضل منه وكرم، وإلا فله أن يفرض على عباده ما يشاء جل وعلا. وقد علم بعلمه السابق أنها 5، ولكنها كتبت 50 حتى يظهر فضله وكرمه ومنته على عباده جل وعلا حينما يسأل لهم نبيهم التخفيف. أما كون الغسل من الجنابة 7 مرات فهذا لو ثبت لكان منسوخا، لأنه بالاتفاق يجزي 1 واحدة. وقد علم مما سبق من الحديث السابقة وما سيأتي أن الغسل من الجنابة لا يشرع تكراره كالوضوء. مثلا الوضوء تغسل العضو 3 مرات، ولكن الغسل من الجنابة تغسل جسمك 1 واحدة، لا 2 ولا 3. هذا هو الذي اتفقت عليه الأحاديث. أما غسل النجاسة وأعظمها البول، وقد كان مثل ما أخبرنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن اليهود وغيرهم كان إذا أصاب أحدهم البول، أصاب ثوبه بول، ما يكفيه الغسل، لابد أن يقرضه بالمقراض ويلقيه فلا ينتفع به. فخفف عن هذه الأمة أنه يكفيها أن يغسله، يكفيها أن تغسله بالماء. وهذا الذي عليهم هو من الأصار والأغلال التي كانت عليهم، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. وهذا أمر قد علم من ذكر القصص مع أنبيائهم والمحاورات التي فيها تعنته. لهذا في قصة ذبح البقرة تعنته، قال لهم نبيهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا، أنت تهزأ بنا. ورهم قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يهزأ إلا جاهل، أنا أمركم بأمر الله. فجعلوا يسألونه،
ماذا يقول ربك؟ ما لونها؟ ما صفتها؟ ما سنها؟ ما إلى أن جاء أمر بسبب أسئلتهم وتعنتهم شديد، شددوا فشدد عليهم. وهكذا بقية الأوامر والنواهي التي توجه إليها. وعلى كل الغسل من النجاسة للعلماء فيها أقوال، منهم من يرى 7 مرات ومنهم من يرى 3، والصحيح أنها إذا زالت في مرة زال أثرها ولونها وطعمها ورائحتها أنه يكفي، إن لم تزل زيد حتى تزول ويصبح لا أثر له، فتكون بذلك يكون بذلك المحل طاهرا. ثم إزالة النجاسة مثل ما يقول العلماء من باب التروك، والتروك يعني من باب اجتناب الأشياء، واجتناب الأشياء مطلوبة دائما بقصد وبغير قصد، ولهذا ما اشترط لها النية، لم يشترط النية، بل لو نزل المطر على شيء نجس زال طهرا لزالت، فليس بحاجة إلى أن ينوي الإنسان إزالة هذا الشيء، وسيأتي بها.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر.
هذا حديث منكر، فذكر أبو داود أنه منكر، ولكن جاء له طرق وكلها لم تثبت، وقد علم ما دل عليه هذا الحديث من الأحاديث الأخرى، وفيه دليل على وجوب تنقية الجسد بالغسل، غسل الجنابة، وأنه لا يترك منه شيء لا شعر ولا بشر. وفيه الوعيد على من لم يغسل جميع بدنه من الجنابة، وهذا أمر متفق عليه أن الجنابة تحل جميع البدن حتى الشعر، فهذا فعلى هذا يجب غسل كل ما اتصل بالبدن من شعور وأظفار وما أشبه ذلك، وتنقية هذا، التنقية إزالة ما على الجلد من شيء، وسخ، زيت، عجين وما أشبه ذلك، تراب، يزال حتى يصل الماء إلى البشرة، فإن لم يزل هذا فمعنى ذلك أن الإنسان ما اغتسل الغسل الشرعي.
قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
قالوا إنه يروي الموضوعات، فهو عنده منكر، وداود إذا قال منكر يعني أنه لا يقبل حديث، ولكن لماذا يذكره لنا هنا؟ لو كان حديثه مطرح نهائيا ما أثبته في هذا الكتاب، وقد أخبر أنه ما أثبت في هذا الكتاب إلا ما كان له وجه، وجه ذلك سيأتي بعد هذا حديث علي، يعني ما يعهد هذا الحديث، فإذا الحديث اثبت لغيره لا لذاته.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره.
يعني أنه كرر هذا القول ثلاث مرات: عاديت رأسي. والمقصود بالرأس الشعر الذي يكون على الرأس. كان علي رضي الله عنه يجزه أو يحسنه، وهذا ما كانت عادة العرب. وعلى كل هذا الحديث يتفق مع الحديث السابق في معناه، يتفق معه، لأنه يقول: تحت كل شعرة جنابة. والحديث السابق: فأنقوا فأغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وهذا يقول: من ترك موضع شعرة لم يغسلها فله كذا وكذا، يعني أنه توعد هذا الموضع بالنار، أن يوصف بالنار، فهو يتفق معه تماما، والمعنى متفق عليه أنه لا بد من غسل جميع بشرة الإنسان إذا أراد التطهر من الجنابة، كما أنه إذا أراد الوضوء لا بد أن يستوعب غسل الأعضاء ولا يترك منها شيئا كما سبق.
شيخ، يغسله عند غسل أعضاء الوضوء أم متى يا شيخ؟
الشعر يغسله أول مثل ما سبق، أما قلنا إنه يغسل يديه أولا،
نعم،
ثم يغسل فرجه، ثم ينظف يده، يضرب بها الحائط أو الأرض أو يغسلها بصابون أو ما أشبه ذلك، ثم يدخل يديه في الماء ويأخذ ماء ويوصله وصول شعر رأسه بأن يخلل، يدخل أصابعه في الشعر حتى يرى أنه قد أنقى ذلك، يعني وصل إليه، وصل إلى جلده الذي هو تحت شعر الرأس. ثم بعد هذا يفيض الماء على سائر بدنه، وقبل هذا أيضا يغسل مغابنه تحت الإبطين، كذلك السرة والحليتين وتحت الركبة والشيء الذي قد ينبع عنه الماء، يغسله أول. ثم بعد هذا يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، فإذا انتهى يعني يحدث ثلاث حثيات، ما هو ثلاث غسلات، على كل جهة ثلاث حثيات بيده حتى يعمم البدن كل جلده كل، ثم يغسل رجليه وقد انتهى غسله ووضوء. فإن أعاد الوضوء مرة أخرى إذا كان ما توضأ أولا فهو حسن، وإن كان توضأ أولا فلا يعيد الوضوء. فمعنى هذا أن الوضوء والغسل قد تداخلا فسقط الترتيب، لا ترتيب في هذا، لأنه صار كالعضو الواحد، وهذا باتفاق العلماء ما فيه خلاف، إلا عند الظاهرية وقول لبعض الفقهاء شاذ أنه يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. ها؟ إيه لا بأس، الصابون يغسل لأجل التنظيف النظافة، ولكن الواجب الذي يتعين على الإنسان أن يوصل الماء إلى جميع جلده مرة واحدة ويدلك نفسه بيديه، كلما وصلت يديه إليه يبالغ في هذا. أما إذا استعمل الصابون فلا بأس.
قال: باب في الوضوء بعد الغسل.
ها؟ على كل حال ليس لازما، لأن هذا أمر شرعي ثابت، فإن كان الإنسان يعرف ذلك فهو خير وفضل، وإن لم يعرف هذا فهذا جهل، كونه يلزمه لا يلزمه. وإنما يكتفى بهذا. ولهذا لما ذكر هذا الترمذي قال وعلى هذا العلماء.
قال باب في الوضوء بعد الغسل.
باب في الوضوء بعد الغسل أنه لا يعاد, أنه لا يعاد, يعني لا يعاد الوضوء بعد الغسل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل.
يعني أنه ما يعيد غسلا بعد الوضوء أم بعد الغسل, ويكتفي بهذا ويصلي, يكتفي إلا أن يمس شيئا من عورته فلا بد من إعادته. يعني بعد النهاية, أما في أثناء الغسل فلا بأس, لأننا قلنا إن الغسل لا ترتيب فيه, أصبح كالعضو الواحد. ولكن لو مثلا بعدما ينتهي يمس ذكره وما أشبه ذلك فهذا انتقض وضوء, لا بد أن يعيد الوضوء مرة أخرى.
قال باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل.
يعني هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا كانت قد ظفرت شعرها؟ وهذا يظهر أنه أمر قد ترك اليوم, ظفر الشعور, كون المرأة تظفر شعورها, وإنما يجمع ثم يربط الآن, عادة جاءت وسادت بين الناس. وإلا فالمعروف عند المسلمين أن المرأة كلها شعر مظفور, تظفره ظفائر, فإذا كان على هذه الصفة والظفائر هي الجدائر التي تجدل تكون كالحبل المفتول, تجعل ثلاث جوانب ثم تداخل بعضها ببعض حتى تكون كالحبل, إذا كانت بهذه الصفة هل يجب عليها أن تنقض هذا المظفور أو لا يجب؟ اختلف العلماء في هذا, ولكن الأحاديث تدل على أنه ليس واجبا, وإنما يكفيها أن توصل الماء إلى سائر شعرها ويكفي بدون نقض, إلا في الحائض عند الحنابلة ومن وافقهم فإنه يجب عليها, الحائض والنفس يجب عليها عند الاغتسال أن تنقض شعرها وتنتشر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طهرت عائشة قال لها انقضي شعرك وامتشطي, فأمرها بهذا, فقالوا هذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه يقتضي الوجوب, لابد من ذلك. والذين خالفوهم مثل المالكية والأحناف قالوا إن هذا في الحج, خاص في الحج, في الحج يجب, أما في غير الحج فلا يجب. والحقيقة أنه لا معنى لكونه ينقض في الحج, وإنما العلة في ذلك لأنها كانت حائض, ومثلها النفساء. ففي هذا الحديث أن المرأة عندما تغتسل من الجنابة وشعرها مظفور أنه لا يجب عليها أن تقض شعرها, وإنما يكفيها أن تحثو على شعورها ماء فتوصله, توصل الماء إلى داخل الشعر, ويكفيها هذا. نعم, وسيأتي ما هو أسهل من هذا بكثير, أنها لو كان عليها شيء على الشعر من طيب أو خطمي, والخطمي سيأتي أنه شجر له رائحة طيبة يؤخذ منه من ورقه فيوضع على الشعر, ومثله السدر كما يستعمله الآن كثير من الناس, وقد يستعمل بدل السدر أمور أخرى, أشياء أخرى, فإذا كان عليها مثل هذا لا يلزمها أن تزيله, بل يكفيها أن توصل الماء إلى باطن الشعور وباطن البشرة, ولا يلزم أن تنقض الشعر ولا أن تمتشط, والامتشاط هو أن تكد الشعر, تكده بالمشط
قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت.
أشد ظفر شعري، معنى أشد يعني أنها تبالغ في الضف، وإذا بالغت فهو مظنة ألا يدخل فيه الماء، لأنه يكون محكم مشدود محكم. وقد جاء في الرواية الأخرى أنها كثيرة الشعور، شعرها كثير وكثيف، فلأجل هذا كانت تشده. ومع هذا قال لها يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على سائر بدنك فإذا أنت قد طهرت، يعني إذا وصل الماء إلى سائر البدن طهرت. وهذا فيه دليل على أن الواجب إيصال الماء فقط إلى البدن، إيصاله إلى البدن، فعلى هذا يكون التدليك سنة، التدليك باليد كونه يدلك جلده للمبالغة يكون ذلك سنة، والواجب هو إيصال الماء إلى سائر الجلد البدن لا يترك منه شيء، فإذا فعل هذا كفى.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغة عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة.
غمز القرون يعني ليدخلها الماء، والقرون هي الضفائر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.
علماء الأصول يقولون إذا جاء قول الصحابي كنا نفعل كذا كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا فعلوا أفعالا يتعبدون بها فهم إذا كانوا على خطأ لا يتركون، لا بد أن يأتي الوحي بذلك، فإذا تركوا دل ذلك على مشروعية هذا، وهذا أمر اتفق عليه. وهذا يتفق مع ما مضى، هذا الحديث يتفق مع الحديث السابق في الحكم. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
الضماد في الأصل هو الخرقة التي توضع على الجرح بعد وضع الدواء، هذا هو الأصل فيه. ثم قيل لكل ما وضع على شعر أو على جسد قيل إنه ضماد توسعا في ذلك، والمقصود هنا الشيء الذي يضعنه على شعورهن من طيب أو خطم أو غير ذلك. كنا يغتسلن وهو على شعورهن فلا ينقضن شعورهن ولا ينتشط، فدل هذا على أن الواجب إيصال الماء إلى الجلد فقط مع غسل ما هو ظاهر فوق الجلد من شعور ونحو ذلك، وليس واجبا إزالة ما على الشعر نهائيا بالمشط وغير ذلك، وإنما الواجب إيصال الماء إلى سائره وإن كان عليه ما علينا. وهذا يختلف عما إذا كان شيء على البدن مثل زيت أو دهن أو شيء يمنع مثل بويا يمنع أن يصل الماء إلى الجلد، فهذا لا بد من إزالة. ومثل هذا ما يسمى بالمناكير التي تضعه النساء على أظفارهن، فإنه يمنع وصول الماء إلى الظفر، مثل هذا لا بد من إزالته لأن الماء لا يصل إليه، والظفر واجب غسله يصل الماء إليه. فكل ما على بدن أصبح ماسكا الماء أن يصل إليه يجب إزالته إذا كان يزال بلا ضرر.
قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها.
يعني أنه إذا كان على الرجل غفائر أنه ينقضها، وهذا أخذا من قوله في هذا الحديث، ولكن صحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلى حديث السابقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عاما ولم يخصص الرجال من بين النساء، فدل هذا على أنه حكم عام يعم الأمة كلها، بل دل على أن الواجب مثل ما سبق إيصال الماء فقط، إيصال الماء إلى البدن، فإذا وصل كفى.
شيخ خطمي كتبها بكسر الخاء يا شيخ.
خطمي والختمي كسر وبالفتح.
قال باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟
خطمي وخطمي نعم، هل يجزئه بدون إزالته؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر ابن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء.
يعني أنه يكون على رأسه لأن هذا قد يكون علاجا وقد يكون لأجل رائحته الطيبة، ولم يدعوها تعمل عجينا ولا طعاما ولا شيئا يأكلونه فيعتزلونها نهائيا، فجاء الإسلام بخلاف هذا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلاعب زوجته وأن يأمرها فتتزل تجعل عليها وزار وله ما فوق الإزار من تقبيل ولمس وغير ذلك، وكذلك كونها تعجن العجين وتطبخ الطعام وتغسل الثياب وما أشبه ذلك، فهي طاهرة غير نجسة، وإنما الحيض معنى يحل بها يمنعها من قراءة القرآن ومن الصلاة ودخول المساجد وما أشبه ذلك كالجنوب.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
معنى يجامعوها أنهم ما يجلسون معه ولا تجلس معه.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية.
يعني اعتزلوا جماعهن لا تقربوهن بالوضع، ولهذا قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الموضع الذي يكون فيه الولد، والله جل وعلا لا يستحي من الحق، ولهذا جاءت الأحاديث في أن من أصاب امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت زوجته فإن هذا من المحرمات. وكذلك من أتى حائضا في حيضها وإن كانت زوجته فقد ارتكب إثما وخالف أمر الله، ارتكب نهي الله، فإن هذا من المحرمات. ولكن الواجب إذا حاضت المرأة أن يعتزل وطأها فقط، ولا يجوز له أن ينظر إلى موضع إلى فرجها أو غيره مما هو قريب منه، بل لأن الأذى موجود فيه. وقد ذكر العلماء والأطباء أن وطأ الحائض يسبب من الأمراض أشياء كثيرة، ولو لم يكن كذلك لوجب على المسلم أن يجتنب ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح.
غير النكاح، النكاح إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به العقد، العقد، ولا يطلق على الجماع إلا في مواضع معينة إذا دل السياق عليه، في مثل هذا الحديث، في مثل ذلك. أما في مثل قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فجاء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك، فهذا العقد المقصود به العقد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها على ما معك من القرآن وما أشبه ذلك، فهذا هو العقد يقينا. أما في هذا اللفظ فدلت القرائن على خلاف ذلك. فمعنى هذا الحديث أنه لا، أن الحائض طاهرة، كونها تلمس شيء لا ينجس، كونها تصنع الطعام لا يتأثر، لا أثر في ذلك، كون الإنسان يجلس معها لا أثر لهذا، كونه ينام معها يضطجع معها لا أثر لهذا، ليس ذلك ممنوعا، وإنما الممنوع ائتيانها.
فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما.
هو غضب صلوات الله وسلامه عليه لحرمات الله، لأنهما لما قال ألا ننكحهن يعني معانا في مخالفة اليهود، وهذا لا يجوز، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وتكلم كلاما يدل على إنكاره عليهم أن هذا لا ينبغي. وقول اليهود هذا الرجل يدل على كفره، لأن هذا فيه تعريض بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة حكموا على من قال مثل هذا القول بالردة إذا كان مسلم، لأن فيه تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل عند خالد بن الوليد: صاحبكم يقول كذا وكذا، فأمر به فقتل، صاحبنا وليس صاحبا لك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم من هذا أنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقصه كفر. فقول اليهود ما يريد هذا الرجل هو من هذا الباب، فيه تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لو حدث من كافر معاهد وتبين منه أنه يريد بذلك التنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتقض عهده، ينتقض عهده بهذا. أما إذا صدر من مسلم ففيه خطر أن يكون ردة مرتد وخارج من الإسلام. لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته كفر وخروج من الدين. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود والنصارى، يحب أن يخالفهم، ولهذا كان ينهى عن التشبه بهم، بل كان يحرم ذلك ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه بأعداء الله يحدث من الميل إليهم والمودة والموافقة لهم الشيء الذي يحس به الإنسان. لأنك مثلا لو كنت في بلاد غريب ورأيت شخصا على هيئته من لباس ونحوه، وجدت أنك تميل إليه وتود أنك تكلمه وتسائله وتنبسط إليه لوجود المشابهة. فلهذا نهي عن التشبه بهم لئلا يكون بين المسلم وبين الكافر صلة، لأن الصلة مقطوعة بين المسلم والكافر، المودة والمحبة معاونة مقطوعة ولو كان قريبا لك، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أي أحد أقرب من هؤلاء؟ يقول أنك إذا وددت هؤلاء وهم كفار فلست بمؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباء أو أبناءهم. هل فيه أحد أقرب من الإبن والأب؟ فلهذا المعنى كان يحب صلوات الله وسلامه عليه مخالفة اليهود ألا يتجق معهم في شيء، وأمر المسلمين ألا يتشبهوا به.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
هذا دليل على أن فضلات الحائض طاهرة من عرقها ولعابها وما أشبه ذلك، أنه طاهر وليس بنجس، فإذا يكون بدنها طاهر. والتعرق هو كون الإنسان يأخذ العظم الذي فيه اللحم، التعرق لا يكون إلا باللحم الذي على العظم ثم ينهشه بأسنانه، ثم تعرق، تعرقه يعني أخذ عروق اللحم التي على العظم. فكانت رضي الله عنها تفعل هذا ثم تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمها فيه فيأكل منه. وكذلك كانت تشرب الماء فيبقى منها الفضلة فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع فمها من الإناء الذي شربت. وهذا دليل على أن لعاب وهي حائض، هذا دليل على أن لعاب الحائض وعرقها طاهر وأن بدنها طاهر غير نجس. أما كونها منعت من الصلاة ومنعت من قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد